الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نبدأ درسنا في صحيح المسلم ونحن في المجلس 26 من مجالس قراءتنا لصحيح الإمام مسلم رحمه الله. نبدأ في صبيحة الجمعة 30 المتم لهذا العام 12 من شهر ذي الحجة عام 43 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا يكون هذا اللقاء إن شاء الله وآخر درس في هذا العام الهجري إن شاء الله تعالى. كنا قد وقفنا على الحديث 92 بعد 100 من أحاديث كتاب الإيمان. وقفنا على حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه، فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، اللهم احفظنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. بأسانيدكم حفظكم الله تعالى. إلى الإمام مسلم قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن مثنى العنزي وأبو معن الرقاشي وأبو إسحاق بن منصور كلهم عن أبي عاصم، واللفظ لابن مثنى. قال: حدثنا الضحاك بن مخلد يعني أبا عاصم قال: أخبرنا حيوة بن شريح قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن ابن شماسة المهري قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت يبكي طويلا، وحول وجهه إلى الجدار، فجعل ابنه يقول: يا أبتاه، أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. إني كنت على أطباق 3، لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته، فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلما جعل الله عز وجل الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أبسط يمينك فلأبايعك.
نعم.
فبسط يمينه قال: فقبضت يدي. قال: ما لك يا عم؟ قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: تشترط بماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه، ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. ثم ورينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور، ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم، وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي عز وجل. قال: حدثني محمد بن حاتم بن ميمون وإبراهيم بن دينار، واللفظ لإبراهيم قال: حدثنا حجاج وهو ابن محمد وهو ابن محمد عن ابن جريج قال أخبرني يعلى بن مسلم أنه سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسن ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قال حدثني حرملة بن يحيى.
لا لا نقف على حديث عمرو بن عاص رضي الله عنه وفيه قصة ذكرها تلميذه ابن شماسة المهري يقول حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت. سياقة الموت فيه دلالة أن الإنسان يساق إلى الموت سوقا، لكن مقصوده في سياقة الموت يعني في مرض الموت. فبكى طويلا، وبكاؤه هذا لا شك أنه ناتج عن الخشية بدلالة ما بعد هذه الجملة من الأحوال، فبكاؤه من خشية الله تبارك وتعالى. قال وحول وجهه إلى الجدار كأنه لا يريد أن يغم من حوله ببكائه، والأصل أن الإنسان يخفي بكاءه لا يظهر بكاءه. قال فجعل ابنه يقول يا أبته، والمقصود بابنه هنا هو الابن البار عبد الله بن عمرو بن العاص، وكان من أبر الناس بأبيه، حتى إن بره حمله أن حضر معه وقعة صفين وقال لا أحمل سيفا ولا أناول رمحا لكني أكون في خدمتك، لأن عبد الله بن عمرو بن العاص كان رأيه أنه لا يرى القتال في الفتنة. فجعل ابنه يقول يا أبتاه. يا أبتاه هو هنا نداء تلطف، ويقول الإنسان سواء كان رجل أو امرأة يقول لأبيه يا أبتاه وأبتاه، والأصل يا أبي، لكن هذه لغة مسموعة من العرب يا أبتاه، والضمير راجع إلى المتكلم. أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ وهنا لم يذكر المبشر به، والمقصود بشره بالجنة، بشره بحسن الإسلام، بما له عند الله عز وجل من الثواب. أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا؟ يعني تكررت البشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص لعمرو بن العاص لعدة مناسبات، من حيث الخصوص، لأن كلام عبد الله بن عمرو بن العاص لأبيه من حيث الخصوص لا من حيث العموم، وإلا فالبشارات العامة لأهل الإسلام كثيرة. قال فأقبل بوجهه، يعني انقطع أو قطع بكاءه والتفت إليهم، فقال إن أفضل ما نعد بضم النون وكسر العين من أعد، أعد يعد نعد، ونعد هنا من الإعداد، أعد الرجل عدته في القتال. إن أفضل ما نعد أي ما نعتبره من حسن العتاد وما نعتبره من حسن الأعمال عند الله شهادة أن لا إله إلا الله. وضبط إن أفضل ما نعد من عد يعد أعد نعد، ويكون المعنى من أفضل ما نحسب بفتح النون نعد بمعنى نحسب، يعني أحسن شيء حسابا عند الله من حيث الأعمال رقم واحد شهادة أن لا إله إلا الله. إذن عد يعد من الحساب، فالرقم واحد التوحيد، أو أعد يعد من الإعداد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فيه فضل التوحيد على كلا التفسيرين، صح ولا لا؟ على كلا التفسيرين. لو قال لك قائل ما هو أفضل عمل تعده لآخرتك؟ ستقول التوحيد. لو قال لك قائل ما هو أول الأعمال رفعة ودرجة عند الله؟ تقول التوحيد. ثم قال فأقبل بوجهه فقال إن أفضل ما نعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، إني كنت على أطباق ثلاث. أطباق يعني بمعنى أحوال أو طبقات، وهو جمع طبق، أطباق جمع طبق، وبمعنى ووزن أطوار، أطباق بمعنى ووزن إيش؟ أطوار، أطوار جمع طور، أطباق جمع طبق. قال على أطباق ثلاث: لقد رأيتني وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني، حتى حمله بغضه أنه طلب من قريش أن يكون سفيرا لهم ليذهب إلى ملك الحبشة ليؤلبه على المسلمين الموجودين في الحبشة، وكان ملك الحبشة صاحبا لعمرو بن العاص. فهذه أحد أحوال عمرو بن العاص، يقول وما أحد أشد بغضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فلما ذهب إلى الحبشة وكلم ملك الحبشة، وكان بينه وبين ملك الحبشة ود، خصه ملك الحبشة بكلام يقول عمرو: فعلمت أن محمدا ظاهرا. من ذاك الوقت ما رجع، في بعض الروايات أنه ما رجع إلى مكة، خلاص اختفى من بعد وقعة هذيك. فلما رجع ما رجع إلى مكة، رجع وين يدور وين ألقى النبي صلى الله عليه وسلم لأسلم، حتى أدركه قبل فتح مكة مع خالد رضي الله تعالى عنهما فأسلم. قال: ولا أحب إلي أن أكون قد استمكنت منه فقتلته. تعلمون أن عمرو بن العاص شارك في غزوات ضد النبي صلى الله عليه وسلم، في غزوة بدر، في غزوة أحد، في غزوة الخندق، ثلاث غزوات. فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار، نسأل الله السلامة والعافية. فلما جعل الله الإسلام في قلبي، حيث أراد أن يسلم، فلما جعل الله الإسلام، جعل بمعنى صير، هنا جعل بمعنى صير، وفيه صحة استدلال، وفيه دلالة على استدلال أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوجد الهداية في القلوب، لأن المقصود هنا جعل الله الإسلام في قلبي هداية الإلهام، ولهداية الدلالة ما تنقص عمرو بن العاص، فهو رأى من هدايات الدلالات الشيء الكثير، من أظهرها انشقاق القمر، لكن المقصود هنا جعل بمعنى ألقى هداية التوفيق والإلهام في قلبي، جعل الله الإسلام في قلبي. أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا كما ذكرنا على الصحيح من أقوال المؤرخين قبل فتح مكة وبعد صلح الحديبية، يعني بينهما. فقلت أبسط يمينك فلأبايعك أو فلأبايعك، يجوز فيه الوجهان. وفيه دلالة على أن المبايعة قد تكون مع الفعل، وقد تكون المبايعة قولية، لكن الأصل في المبايعات أنها مبايعات فعلية. ولذلك سمي البيع بيعا، لأن كلا الطرفين يمد باعه ليأخذ من الآخر عمليا، وهذا مما استدل به الجمهور على صحة بيع العطايا بدون قول خلافا للشافعية. فلأبايعك، أبسط يدك فلأبايعك، فبسط يمينه صلى الله عليه وسلم. قال فقبضت يدي، بعدما بسط النبي صلى الله عليه وسلم قبض عمرو بن العاص يده. فقبضت يدي، يدي مفرد ولا مثنى هنا؟ مفرد، فيه دلالة على أن المفرد يطلق على اسم الجنس. فقبضت يدي، المفرد يطلق على اسم الجنس. قال ما لك يا عمرو، يعني إيش التردد هذا؟ لما التردد؟ قال قلت أردت أن أشترط. كان يأتي بعض الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما وقع كثيرا في عام الوفود، يشترطون شروطا للنبي صلى الله عليه وسلم أو على النبي صلى الله عليه وسلم. فعمرو بن العاص أيضا أراد أن يشترط، لكن شرطه بخلاف شروط الناس. كان شروط الذين يشترطون شروط متعلقة بأحوالهم، متعلقة بأموالهم، متعلقة بأنفسهم. أما عمرو بن العاص فاشترط شرطا متعلقا بما سلف من عمره، قال أردت أن أشترط. قال تشترط بماذا؟ وفي بعض الروايات تشترط ماذا بدون باء، لكن الرواية المحفوظة بوجود الباء. أشترط، تشترط بماذا بثبوت الباء، معناه أشترط عليك بكذا وكذا. فالمعنى تشترط علي بماذا، وحذف علي لأنه محذوف من الحال، دال عليه الحال، لأنه كأنه يقول أشترط، أردت أن أشترط عليك. فالجواب تشترط علي بماذا، لأن إذا أتيت بعلي فأنت مجبر تأتي بالباء. تشترط علي بماذا، بأي شيء؟ قلت أن يغفر لي، أن يغفر لي، يعني تدعو الله فيغفر لي. قال صلى الله عليه وسلم، سبحان الله العظيم، صدق الله، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا لو كان ملك من ملوك الدنيا، يجيه واحد من كسر الحال، ها ذليل جاي وقد قاتله في معركة ومعركتين وثلاث، معروف بدهائه ضد الإسلام، يقول له بعد تشترط، الله يقطع الرأس. هذا أعظم أدلة. لذلك السيرة العملية من يقرأها ويتأمل فيها من المنصفين يعلم أنه نبي. ملوك لا يفعلون هذا، يقولون الحين جايني مذلول، ها مالك مكانه لا عند قريش ولا عندي، وجاي تشترط بعد. ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، مباشرة علمه بأن شرطه مقضي. قال ما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله. وهنا همزة الاستفهام، قد يقول قائل كيف يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت وهو ما أسلم إلى الآن، كيف يعلم؟ فالجواب أن العرب كانت تتناقل الآيات القرآنية حتى يحفظها بعض المشركين. قد ورد عندنا أحاديث أن بعض الصحابة حفظوا سورة كذا قبل أن يسلم، وكانوا يتناقلون أحكام الإسلام فيما بينهم. فالمعنى: أما علمت أن الإسلام، أي أما نما إلى ذهنك، أما وصل إليك أن الإسلام يهدم ما كان قبله. وهذا فيه دلالة على أن الإنسان حينما يعمل فهو يبني إما بناء خير وإما بناء شر، وما قبل الإسلام فهو بناء شر، فالإسلام يهدمه من أساسه ثم يأتي ببنيان الإسلام من جديد. أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله؟ وإذا قلنا يهدم يكون المعنى هو ذهاب البنيان مع أثره، وهذا هو المراد، ذهاب البنيان مع أثره. كما أنت تقول حينما تمر على دار قد أزيل أصبح دار فلان أثرا بعد عين لا ترى شيئا فيه. قال: ما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ في دلالة على فضل التوحيد أولا وفضل الهجرة ثانيا. والهجرة المقصود بها هنا، هل المقصود بالهجرة هنا هو الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص أو مطلق الهجرة؟ الصواب مطلق الهجرة. من أين علمنا أن المراد مطلق الهجرة؟ لأنه في الأول: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، ما هو مقيد بالإسلام على يد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مطلق. كذلك الألف واللام في قوله وأن الهجرة تدل على أن المقصود مطلق الهجرة، اسم الجنس، وأن الهجرة تهدم ما كان قبله. ولم يختلف الشراح في كون الهجرة تهدم ما كان قبلها بمعنى ترك بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام. لماذا؟ لأن المهاجر سيجد مراغما كثيرا، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فمن يهاجر في سبيل الله لا شك أنه لن يكون كحاله في بلاده، سواء كان هاجر من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، أو من بلاد البدعة إلى بلاد السنة، أو من بلاد المعاصي إلى بلاد الطاعة، سيجد اختلاف. لكن يتحمل هذا كله لله تبارك وتعالى، فيترتب عليه هذا الثواب العظيم الجليل، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج، قلنا لم يختلف الشراح في إيش؟ في مطلق الهجرة، وهو الانتقال من دار الكفر إلى دار، لكن اختلفوا هل يدخل في هذا من هجر المعاصي. وسبب اختلافهم أن الشارع قد سمى هجرة المعاصي هجرة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه ورسوله. والصواب أن هذا لا يدخل، الصواب أن هذا لا يدخل، لأن المقصود عند الإطلاق الهجرة، بالهجرة هنا الانتقال من دار الكفر إلى دار الشرك. قال: وأن الحج يهدم ما كان قبله. والحج هنا المقصود به باتفاق العلماء، الحج المقصود به باتفاق العلماء الحج المبرور، وليس مطلق الحج، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حج، ها مقيد ولا مطلق؟ من حج كمل، فلم يرفث ولم يفسق، إذن مقيد، مقيد ولا لا؟ إذن المقصود بالحج هنا الحج المعهود الذي رتب الشارع عليه الوعود،
المقصود الحج المعهود الذي رتب عليه الشارع الوعود. وما هو هذا الحج؟ هو الحج المبرور. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته. وقد اتفق العلماء رحمهم الله أن الحج إذا كان بأركانه فإنه يسقط حجة الإسلام، لكن الصواب أنه لا يترتب عليه الوعود إلا إذا كان مبرورا، وأن الحج يهدم ما كان قبله. طيب، هذا معناه الآن من حيث العموم أن هذه فضائل، والفضائل من فعلها يرجى الدخول أنه داخل فيها. وإن كانت هذه الفضائل من حيث العموم، لكن من حيث الأفراد فإن الوعد منطبق، لكن هل على سبيل القطع ولا على سبيل غلبة الظن؟ وهذه مسألة أخرى أصولية بحثها الأصوليون رحمهم الله، هل العام يدل على عمومه، يدل بعمومه على أفراده على سبيل القطع أو على سبيل الظن؟ فالمتكلمون يرون أن العام دلالته على أفراده ظنية، والحنفية الفقهاء يرون أن العام دلالته على أفراده قطعية. لا شك أن هذا الكلام الراجح فيه هو قول الفقهاء، قول الحنفية، وأن في قول المتكلمين يعني ما فيه. لكن هنا في مسألتنا خاصة لا بد في دخول الأفراد في العموم من وجود الشروط وانتفاء الموانع، من وجود الشروط وانتفاء، وهذا الذي عناه الحنفية رحمهم الله تعالى، والذي دفع المتكلمين إلى القول بأن الأفراد لا يدخلون في العموم على سبيل القطع هو تخلف بعض الشروط وبعض الصور من وجه، ومن وجه آخر ظنهم، ومن وجه آخر وضعهم احتمال ورود التخصيص على العموم. على كل حال، مبحث أصولية طويلة كبيرة، حتى ذكر بعض العلماء في هذه المسألة أكثر من 120 صفحة، هذه خلاصتها. ثم قال عمرو بن العاص: وما كان أحد أحب إلي، ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يصدق قول الصحابة أن الرجل يأتي والإسلام أبغض شيء إليه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض شيء إليه، ثم ما إن يسلم إلا ويصبح الإسلام أحب شيء إليه، لو قطع إربا إربا ما ترك الإسلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه، يستعد المسلم أن يفديه بنفسه وماله وذويه ولا يصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشوكة. قال: ولا أجل في عيني منه، أو في عيني منه. يجوز أن تقول في عينيني باعتبار أن المفرد المضاف يفيد اسم الجنس، لكن هنا في عيني أحسن. ليش في عيني أحسن؟ لأن إذا قلنا في عيني يمكن أن يتصور أنه ما يقدر يطالع بعينيه، لكن يمكن يطالع بأحد عينيه، يعني خلسة. لكن لما تقول ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه، فهذا يقطع الإشكال. ولا شك أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يجلون النبي صلى الله عليه وسلم إجلالا عظيما، كيف لا وهم تلامذته، كيف لا وهو مربيه، كيف لا وهو الذي عاش معهم، فرأوا منه من حسن الأخلاق ما يجعل الإنسان متواضعا لأخلاقه عليه الصلاة والسلام، فضلا عن كونه معلما أو كونه مربيا. وإن أحدنا ليرى من حبه لمعلمه من وجه كان تعليمه أو من وجهين أو ثلاث، فكيف إن كان تعليمه من جميع الوجوه كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلا يظن بهؤلاء المتعلمين من الصحابة إلا كل خير في حق معلمهم صلى الله عليه وسلم. وحينئذ تعلم أن الذين يطعنون في الصحابة فهم إما زنادقة يريدون هدم الإسلام، لكن يهابون كيف يتكلمون في المعلم، فلا يجدون إلا الكلام في المتعلمين، أو أنهم جهلة سفهاء منافقون، نسأل الله السلامة والعافية. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ولو سئلت أن أصفه ما طقت. ما يقول ما ملأت عيني منه فكيف أصفه؟ سبحان الله العظيم، لأني لم أكن أملأ عيني منه. وكان الصحابة رضوان الله عليهم أصعب شيء عندهم أنهم يمر عليهم يوم يومين وثلاث وما يشوفون النبي صلى الله عليه وسلم، أصعب شيء عندهم. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بعث معاذ بن جبل إلى اليمن، تعرفون القصة هذه ولا لا؟ لكن الذي أريد أن أذكركم به أن عمرو بن العاص أن سعد معاذ بن جبل أصابه هم لأي شيء، لأجل أنه سيذهب إلى اليمن فلا يرى النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قال الشراح في ترجمة معاذ بن جبل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله إني لأحبك، أي كما تحبني، وأرغب في رؤيتك كما ترغب في رؤيتي، لكن لا بد من الذهاب للقيام بالأمر الواجب. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه: ولو مت بضم الميم. ليش بضم الميم؟ لأن مضارعه مضموم الميم، مات يموت. والأصل هاي بخاري، الأصل أن الفعل المضارع الأمر يصاغ من المضارع، فعل الأمر يصاغ من إيش؟ من المضارع. فكيفما كان عين الكلمة في المضارع فكذلك يكون في الأمر، فكذلك يكون في الأمر. واضح هذا؟ ما هو واضح؟ يعني الآن مثلا أنت تقول صام يصوم، المضارع الصاد إيش؟ ها؟ مضموم، تقول صم. طيب كتب يكتو، يكتب إيش التاء في كتب يكتو؟ مضموم، فعل الأمر أكتب، يبقى عين الكلمة على صورتها. واضح؟ مات يموت. طبعا هي إيش أصلها؟ فيها نقل وإعلال، يموت كما يقول، لك هذه طريقة طويلة، احنا نعطيكم الطريقة المختصرة. ها؟ اختصار أحسن، لأن أصل كلمة يموت يموت، فيموت مت فعل أمر، أما مت لا، هذه خطأ. قال ها؟ أي ما يصح مت، ما يصح سنت، هذه ما هي لغة عربية. قال: ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة. يا الله، شوفوا صحة معتقد أهل السنة والجماعة، أن الوعد إذا كان من حيث العموم فنجزم به، إذا أردنا إدخال الفرد في العموم فيكون ذلك على غلبة الظن منا. ليش؟ لوجود الشروط وانتفاء الموانع. هذا دليل قول عمرو بن العاص من الآثار السلفية الدالة على رجحان قولهم في الحكم على الأعيان. إيش تكتب؟ تكتب قول عمرو بن العاص دليل من الآثار السلفية على قول أهل السنة في الحكم على الأفراد والأعيان. ولو مت على تلك الحال رجوت أن أكون من أهل الجنة. قال: ثم ولينا أشياء، ولي الرجل الأمر إذا صار ذا إمرة. ما معنى ولينا؟ يعني تولينا الإمارات، لأنه كان أميرا في مصر. وإذا أطلق كلمة مصر والقاهرة فمباشرة يأتي إلى ذهن كل مسلم وذهن كل مصري عمرو بن العاص، فهو فاتح، أولا فاتح إيش؟ فاتح مصر، ثانيا باني القاهرة. ترى على فكرة ما كان في قاهرة، هو اللي بنى فيها الفسطاط المعروف بفسطاط عمرو بن العاص. إذن تولى ثم ولينا، يعني أصبح الأمر أمر الولاية إلينا. فيه دلالة أن كلمة ولاة الأمور تطلق على الولاة الذين لهم الأمر والنهي المطلق وهم الخليفة، وتطلق على من دونهم أهل الولايات الخاصة. ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، يعني هل أصبت فيها أو أخطأت، هل أديت الأمانة فيها أو لا. لأن الإمارة، الإمارات عموما تعتريها حالان، حال موافقة الشرع، فهذا لا يظن في الصحابة رضوان الله عليهم أنهم يخالفونه، وحال مسائل في الاجتهاد وفي الأحكام، وهذه هي مجال الخطأ ومجال إصابة الحق. فقد يحتكم اثنين إلى الأمير فيحكم للظالم أدون المظلوم، لأن هذا ما بلغ إليه علمه. وقد يتولى إمرة فيخفى عليه حال المظلومين فيخشى أن يحاسب على ذلك. واضح هذا ولا لا؟ فالآن لما قال ثم ولينا، يعني الآن هذه مسألة مهمة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، ليس المقصود مخالفة الشرع، فهذا لا يقع منهم رضوان الله عليه، إنما المقصود إيش؟ اجتهادات وأحوال الإمرة متعلقة بأحوال الناس. قال فإذا أنا مت، لا ما وصلنا يعني. وصلنا؟ فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. وهذه المسألة مهمة أيضا، الوصية، توصي أهلك وذويك بترك النياح، حتى إن البخاري رحمه الله يرى أن من لم يوصي أهله بترك النياحة يعذب في قبره برياحته عليهم. انتبه، فوصي أهلك بعدم النياح. قال فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار. وهذا كان من عادات الجاهلية، أنهم كانوا إذا مات ميتهم النائحات يكن في مؤخرة الجنازة ينحن حتى يدفن الميت، وكانوا أيضا يصحبون معهم النار. وإصحاب النيران في الجنازات ذكر العلماء رحمهم الله أنه يجوز إذا كان ليلاً بقصد إحسان الدفن. انتبهوا، يجوز إذا كان ليلاً بقصد إحسان الليل. وقد جاءت الروايات بكراهة الدفن ليلاً، وقد قيل في وجه ذلك الأول خشية أن لا يحسن الدفن أو الغسل، والثاني أن ذلك يكون فيه إجبار بإصحاب النار. لكن إذا كان إصحاب النار في سراج ونحوه فلا يسمى نارا. هل العرف الآن أو العرف قديما أنهم يسمون السراج مثلا نارا؟ لا، يسمونه ضوءا. وكان من عادات المجوس أيضا إصحاب النيران في الجنائز. يقول عمرو بن العاص رضي الله عنه آمرا بالمعروف حتى في وقت النزع، فإذا أنا مت فلا تصحبني ناهحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا. لا إله إلا الله، وصية عجيبة. شنوا علي التراب شنا، يعني بمعنى جيبوا التراب وألقوه علي إلقان، لا ترفقوا ولا يصيبكم الهلع في أنكم لا تتركون، لا تأتون بالتراب وتضعونه على قبر. وتأكيد الفعل بمصدره يدل على المبالغة في وضع التراب عليه، يعني بقوة، لأن القاعدة أن الفعل إذا أكد بمصدره فإنه يدل على القوة في الفعل والمبالغة. تقول ضربت زيدا ضربا، تأكيد للفعل. كتبت الكتاب كتابة، قرأت الكتاب قراءة، تأكيد للفعل. قال ثم أقيموا حول قبري. الإقامة حول القبر مع الأسف أن هذه اليوم يعني سنة مهجورة. الناس اليوم إذا دفنوا مباشرة يسحبون من أي يد ولي الميت، همه أنه بسرعة يعزيه وينصرف، فهم يهتمون بأنفسهم. والمنبغى من أولياء الميت أنهم يهتمون بميتهم، لا يبالون بالناس. يا أخي عنكم ما عزيتوني، يمشوا، لكن خلوني أنا أجلس واقف عند القبر واستغفر لميتي، هذا أقل حقوقه علي. فعمر بن العاص رضي الله عنه يؤكد على هذه القضية، ثم أقيموا حول قبري. الإقامة لأجل أي شيء؟ لأجل الاستغفار، لأجل الاستغفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دفن الميت قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. فكان أحد السلف يقف على القبر يستغفر يستغفر يستغفر، كل ما تعب منهم رجل ذهب، ما هو مرة واحدة كلهم يتركون الميت عشان تعزيته، لا هذا غير صحيح. قال ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور، ولم يذكر يقيمون على ماذا، لأنه معلوم لديهم، فحذف المعلوم لا يضر. قدر ما تنحر جزور، جزور يعني الإبل، والمعروف أن هذا يأخذ وقت، مهما كان الذباح ماهرا فإنه لا يستطيع أن ينحر الجزور ويقسم لحمه، يقطعه تقطيعا بأقل من ساعة. وأنت لاحظ الآن إذا ذهبت إلى المقبرة، لاحظ الآن كم يجلس الناس حول ميتهم أو يقفون يستغفرون له، يعني بالكاد بالكاد أحسن واحد فيهم بعد دفن الميت حسب نظرتي للساعة في بعض الأحوال، بالكاد أحسن واحد فيهم يقف ربع ساعة، ربع ساعة يلا واحد يسلخ له دجاجة ويقطعها. طيب ابن العاص يقول بقدر ما تنحر جزور، هذه مسألة مهمة ترى، الله المستعان. ويقسم لحمها حتى استأنس بكم. استدل بهذا بعض الناس أن الأموات يستأنسون بالأحياء، وهذا لا شك أنه حق، لكن في وقت وليس على الإطلاق. ما هو هذا الوقت الذي هو حق؟ أن الميت إذا دفن فإنه في حين سؤاله وفي حين دفنه يسمع قرع النعال، فإذا لم يذهب يذهب عنه لا يسمع قرع النعال، فيستأنس، فيستدل بعدم سماعه لقرع النعال على وجودهم، لكن إذا سمع قرع النعال فيعلم أنهم قد ذهبوا فيقع في الإيحاش. إذن هذه مسألة لا شك أنها ثابتة لحديث إن أهل الرجل إذا تولوا عن سمع قرعا يعالي، لكن لا يدل على العموم، لا يدل على العموم، فليس كل ما تذهب إلى الميت يستأنس بك، هذا ليس لم يأتي فيه دليل، والاستدلال بمثل هذا على التعميم فيه نظر. قال وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي، يعني في أي وقت الآن؟ وقت السؤال. أحسنت. طيب بعد السؤال، بعد السؤال الرجل إن كان من أهل الجنة يقال له نم ها نومة العروس، إذن هو نايم، أنت تجي ولا ما تجي هو نايم، الحديث واضح ترى، يقول يقال له نم نومة العروس، جيت ولا ما جيت العروس ما درى عنك، الله يجعلنا منهم، أحسن عرس هذا ترى. لكن لا عياذا بالله لو كان في الجحيم فأي شيء يدري عنك وهو في العذاب؟ صعبة. قال وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي، والمقصود برسل ربي هنا الملائكة الذين يأتون للسؤال، من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ منكر ونكير. فهذا الحديث أورد الإمام مسلم للدلالة على أن الإسلام يجب ما قبله. وقد مضى معنا في الجمعة الماضية أن الإسلام يجب ما قبله بقيد، ما هو هذا القيد؟ تذكرون؟ الإحسان. أحسنت يا دكتور، يعني أن الإسلام يجب ما قبله بشرط عدم العود إلى الذنوب السابقة، فإن عاد الإنسان بعد إسلامه إلى ما سبق له من الذنوب فيحاسب على الأول والآخر، لا تنسوا هذا. طيب هل هذا مضطرد في التوبة؟ يعني بمعنى إنسان تاب من ذنب ثم ترك التوبة ورجع إلى الذنب فيحاسب بالأول والثاني؟ الجواب نعم، الجواب نعم، يحاسب على الأول والثاني، وهذا موجود حتى في الدنيا. تجد أن بعض القضايا يحكم فيه القاضي بإطلاق سراح المقضي عليه بشرط حسن السير والسلوك، ولا لا؟ هو موجود؟ موجود في الواقع العملي. فإذا ما أخذ في مدة حسن السير والسلوك ما أحسن، يأخذونه بالحكم الأول ولا ما يأخذونه؟ أجيبه، يأخذونه. هذا موجود حتى في دنيا الناس. ولذلك اختلف العلماء في مسألة مهمة، انتبهوا، عكسية في مسألة مهمة. إيش عكسية؟ إيش عكس هذه المسألة؟ رجل حج ثم بعد الحج مدة ارتده، هل يلزمه الحج مرة أخرى أو لا يلزمه؟ عكس هذه القضية، صح ولا لا؟ إن قلنا في الاضطراد أنه إذا أساء يؤاخذ بالأول والآخر، فالمنبغى في طرده عكسا أن يكون يرجع إليه ما كان من الإحسان بعد التوبة، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. ثم أورد رحمه الله حديث ابن عباس، وفيه أيضا دلالة على ما سبق من أن الإسلام سبب لمغفرة الذنوب. يقول ابن عباس إن الناس من أهل الشرك قتلوا فأكثروا، أي قتلوا من المسلمين، أو قتلوا فيما بينهم ظلما يحتمل الأمرين، وزنوا فأكثروا، كانوا مشهورين بالفجور، ثم أتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو لحسن. كل إنسان منصف يدرك أن دعاء الإسلام ودعوة الإسلام متضمن لأحسن الأخلاق وأكملها، لكن هذا يفهمه المنصف. إلى أي شيء يدعوك الإسلام؟ يدعوك لتعبد الله، ما هو لتعبد فلان وفلان وفلان. أي شيء أحسن من هذا؟ دين يدعوك لتعبد ولي ولا نبي ولا صالح ولا شجر ولا حجر، ولا دين يدعوك لتعبد الله؟ عقلا إيش الأحسن؟ طيب دين يدعوك إلى الصدق، ودين يقول أنت سوي اللي تبي. دين يدعوك إلى الفضائل، ودين يقول لك أنت حر فيما تفعل من الرذائل. دين يدعوك إلى أداء الحقوق، ودين يقول أنت وذكاك سوي اللي تبي تحتال على الناس. ما يمكن لأي عاقل أن يعلم دعائم الإسلام ومحاسن الإسلام ومبادئ الإسلام وغايات الإسلام إلا ويعلم أنه دين الله. إن الذي تقول وتدعو لحسن، ولو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. يعني هل هناك كفارات اللي سويناها؟ شلون ذنوبنا السابقة ما حالنا معها؟ فصار هو مثل إيش؟ مثل سؤال عمرو بن العاص. قال يعني ابن عباس: فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. هذه السورة مكية ولا مدنية الفرقان؟ مكية. ما قريت كتاب التبيان؟ مكية. هذه السورة مكية. طيب ابن عباس يقول: فنزل والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. فيحتمل أن يكون معنى ونزل أن هذه الآيات على وجه الخصوص مدنية، لأن الواقعة كانت في المدينة. ويحتمل أن هذه السورة أو الآيات نزلت في مكة، لكن ابن عباس يقول فنزل، أي في هذا الموضوع آيات، فيكون الإنزال إنزال مرة ثانية. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورجح أن الآيات أو السور قد تنزل أكثر من مرة لحكمة أو حكم. يقول: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. بعدين يضاعف له العذاب يوم القيامة ويأخذ فيه مهانة. بعدين إلا من تاب. هو هذا وجه الشاهد، إلا من تاب. فدل أن التوبة تجب ما قبلها، الإسلام يجب ما قبله، لكن إذا أسلم ثم عاد كما قلنا، إذا تاب ثم عاد كما قلنا. قال: ونزل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وهذه السورة سورة الزمر أيضا مكية، فيكون معنى ونزل على المعنيين السابقين كما ذكرنا. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. وفي قول ابن عباس فنزل ونزل دلالة على أن المنزل خاص بالكفار، وبه كان يقول ابن عباس برهة من الدهر. يعني ابن عباس يرى أن التوبة من قتل النفس الوارد في الآية الفرقان خاص بالكافر إذا أسلم، ولا يدخل فيه المؤمن إذا قتل مؤمنا. كان يرى هذا ابن عباس، لكن الصواب أنه رجع عن هذا القول. أورد رحمه الله تعالى حديث عمرو بن العاص من طريق شيخه محمد بن المثنى العنزي، وهو الملقب بالزمن وكنيته أبو موسى. قال: وأبو معن الرقاشي. الرقاشي بتشديد الراء وفتح القاف. زيد ابن يزيد الثقفي. زيد ابن يزيد الثقفي أبو معن الرقاشي البصري. قال: وإسحاق بن منصور، وهو الملقب بالكوسج المروزي النيسابوري، راوية الإمام أحمد، كلهم يعني الثلاثة هؤلاء كلهم يعني الثلاثة هؤلاء عن أبي عاصم وهو الضحاك بن مخلد الشيباني البصري الضحاك بن مخلد الشيباني بس عشان تتذكر سلسلة التاريخ هو جد صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة المروزي لا تنسوا الضحاك بن مخلد الشيباني وكنيته أبو عاصم قال واللفظ لابن المثنى فيه دلالة على عناية الإمام مسلم رحمه الله بالتفريق في الألفاظ قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم وكلمة يعني هو من الإمام مسلم قال أخبرنا حيوة بن شريح حيوة ابن شريح التجيبي المصري لا بد أن الإسناد ينقلب إلى مصري لأن عمرو بن العاص مصري صح ولا لا؟ نعم قال أخبرنا حيوة بن شريح قال حدثني يزيد ابن أبي حبيب يزيد ابن أبي حبيب الأزدي المصري الأزدي المصري قال عن ابن شما عن ابن شماسة المهري بفتح الميم عبد الرحمن ابن شماسة عبد الرحمن ابن شماسة المهري المصري قال حضرنا عمرو بن العاص وهو عمرو بن العاص القرشي أسلم وحسن إسلامه كان أميرا من أمراء الأجناد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تصور النبي صلى الله عليه وسلم استعمله أميرا وأبو بكر استعمله أميرا وعمر بن وعمر استعمله أميرا وعثمان رضي الله عنه استعمله أميرا رضي الله تعالى عنه وأرضاه أما إسناد الحديث الذي بعد حديث ابن عباس فورده من طريق شيخه محمد بن حاتم بن ميمون وهو البغدادي ويلقب بالمؤدب قال وإبراهيم بن دينار واللفظ لإبراهيم إبراهيم بن دينار البغدادي كنيته أبو إسحاق التمار قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد قوله وهو من الإمام مسلم حجاج بن محمد المصيصي حجاج بن محمد المصيصي البغدادي عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي قال أخبرني يعلى بن مسلم وهو يعلى بن مسلم بن هرمز المكي يعلى بن مسلم بن هرمز المكي أنه سمع سعيد بن جبير المكي وهو سيد من سادات التابعين قتله الحجاج بن جبير ظلما عن ابن عباس أبو العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم حبر الأمة بحر العلم ترجمان القرآن أحد العبادلة الأربعة وأحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتفي بهذا القدر نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والملتقى في العام القادم إن شاء الله يضحك الشيخ هذا آخر درس بعد سنسوي أحد عنده سؤال فيما مضى تفضل شنو وين هذه ايه يبكي طويلا فبكى طويلا
عندك يبكي طويلا الحديث الأول. في نسخة يبكي طويلا. نعم ثم عندك النسخة. نعم تفضل دكتور. ولم يستحضر ايش؟ اي عدم الملائمة. على كل حال الهجرة لابد فيها من نية. ليش؟ الهجرة عبادة، العبادة لابد فيها من نية. لكن المسألة الآن هجرته الأول كان لأجل الملائمة، لأجل المعاش مثلا، لأجل الحال، لأجل الزواج، هذا لا شك أنه ما له أجر. لكن إن طلب العلم بعده وعلم فضل الهجرة فأراد أن يجعل هجرته لله، ينظر إليه هل يستطيع أن يترك ديار الإسلام ويرجع ويكون ذلك أحسن له؟ فإن كان كذلك ثم قال في نفسه لا والله لا أرجع وأبقى مهاجرا لله عز وجل، فيرجى له ذلك إن شاء الله. نعم تفضل عبد الله. أسباب النزول كما ذكرت في كتاب التبيان، أسباب النزول لا مجال للعقل فيها، مجاله الخبر. إذا قال الصحابي نزل في كذا نقول نزل في كذا. إذا قال التابعي، طبعا هي ثلاثة أحوال، هي الحال الأقوى أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد وروده للحديث ألم تسمعوا الله يقول، فهذا نص في أن هذا داخل في هذه القضية. المرتبة الثانية أن يقول الصحابي فنزلت آية كذا وكذا، فأنزل الله كذا وكذا، فنزل كذا وكذا. المرتبة الثالثة أن يقول التابعي. نعم تغرين أنت بالسكريات. محمد، هذا محمد لو كان اسمه أبي إسماعيل لكان محمد بن إسماعيل البخاري. نعم هذا نتكنى بعبد الله. تفضل. نعم نعم هذه مسألة مهمة. الحديث أن الإسلام يجب ما قبله، فهل حقوق الآدميين، حقوق الآدميين تسقط أو لا تسقط؟ حقوق الآدميين لا تسقط، حقوق الآدميين تبقى سواء كان دينا أو كان عينا. نعم نعم بكسر الشين شماس لا يحضرني الآن، لكن ترجع للتقريب هو اللي يذكر الضم يذكر الضبط. نعم حنا من الأشياء اللي نخطئ فيها ما نجيب التقريب معنا، مع أني أنا كنت حاطة تقريبني بس ما أدري من اللي أخذ، الله يسامح. بالضم النسخة اللي عندك هو المعتمد، لأن هو يرجع كثيرا إلى ضبط الحافظ ابن حجر، فما دام بالضم والفتح معناه فيه وجهان. نعم شنو إيش؟ أهل السنة والجماعة يقولون إن الوعود أو الوعد، ها؟ الوعود أو الوعد الذي جاء عاما، المسلم في الجنة، المؤمنون في الجنة، ها؟ المسلم مغفور له، المهاجر مغفور له، التائب مغفور له، هذه عمومات ولا لا؟ فمعتقد أهل السنة والجماعة أن هذه العمومات حق قطعية، لكن تنزيلها على الأفراد، فلان من المسلمين نقول نرجو أنه من أهل الجنة. فعمر بن عاص ماذا قال؟ لرجوت. إذن وافق أهل السنة والجماعة عندهم دليل أثري واضح
لا يقطعون بالأعيان أنه في الجنة ما لم يأتي فيه نص. هو فهم هذا أنه ما أتى فيه نص. نعم. لا شك أن عمرو بن العاص رضي الله عنه نحن يعني لا نشك أنه من أهل الجنة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره من حيث الخصوص، ولكن لم يعني هو لم يتعلق بما ورد من حيث الخصوص ونظر إلى العموم. نعم. لا شك أن الحديث فيه دلالة على أن الإنسان في حال الموت يغلب الرجاء، هذا باتفاق العلماء. نعم. بفتحها وضمها ما في كسر؟ شلون؟ شماسة وشماسة. زين شوف التقريب ما ضبطه؟ مو معك يعني. تفضل. أحسنت، هذه مسألة مهمة. كيف تنزل السورة؟ كيف؟ كيف معناها أنه يجي جبريل مرتين يقول له قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك. نضرب مثال، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ماذا قال بعض السفهاء منهم وصناديد الكفر؟ إن محمدا أبتر، ومعنى الأبتر يعني ليس له نسب، ليس له أولاد، إذا مات قطع دابر دعوته. ظنوا أن اللي يحمل راية الدعوة من؟ الذرية، كظني الرافضة. غاب عن ذهنهم أن الدين دين الله، يرفعه من يشاء حتى لو كان أعجميا مثل البخاري، صح؟ فماذا قالوا؟ إن شانئك هو، قالوا إن محمدا أبتر. قال فأنزل الله إنا أعطيناك الكوثر، خير الكثير العميم الذي لا انقطاع له. معناته دينك يستمر لا ينقطع. ترى هذا من التفاسير اللي ما خطر ببالك، أعطيناك الكوثر الخير الكثير المستمر الذي لا ينقطع إلى يوم القيامة. سمعت بهذا التفسير؟ شفت شلون؟ هذه فائدة سؤالك. طيب، فأنزل الله هذه الآية دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا؟ هذه وين نزلت؟ في مكة. في صحيح مسلم أن أنس بن مالك يقول كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأغفى إغفاءة، فأغفى شنو؟ إغفاءة. قال فقام وهو يتبسم وقال أنزلت علي سورة هي أحب إلي من كذا وكذا، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. معناتها نزلت مرة ثانية. طيب لما نزلت في المدينة مرة ثانية لمعنى آخر، هناك لبيان أن دابر النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مقطوعا، وأن المقطوع دابر أعدائه، ولذلك لم يتناسل أي إنسان عاد النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصه. فلا تجد لأبي جهل نسلا، آخرهم عكرمة رضي الله عنه أسلم ومات في غزوة اليرموك ولم يترك عقبا، ما ترك عقبا إلا من أسلم منهم، أما من لم يسلم من صناديد الكفر بتر الله دابره. ونزلت في المدينة لمعنى آخر، وهو أن من الكوثر نهر أعطاه الله في الجنة، ثم قال في حديث مسلم أتدرون ما الكوثر؟ نهر أعطانيه الله في الجنة. فنزلت لسبب آخر. نفس الكلام في سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد. جاء الكفار في مكة فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، أربك من ذهب أم من فضة؟ على عاداتهم الجاهلية أن الرب هم يصنعونه يا من خشب يا من حديد، وإذا عندهم فلوس شوي يسوونه من فضة، عندهم فلوس شوي كثيرة يصنعونه من الذهب. فظن الجاهليون هذا الظن، فأنزل الله: قل هو الله أحد الله الصمد. بعدين يجيك واحد من المتأخرين يقول لك سنادة ضعيف. يا أخي، من قال لك أن إحنا لابد سنادة مقطوع عشان نحن نستشهد بأسباب النزول؟ أنتوا طريقة غريبة جدا في الاستدلالات عند المتأخرين اليوم. السلف في أسباب النزول يستشهدون بأقوال التابعين، فما بالك إذا جاء إسناد ضعيف؟ شو المشكلة؟ هذا يجلي لك معنى الآية، مو حكم يترتب عليه. فاستدراكات بعض المحققين إسناد ضعيف إسناد ضعيف، هذولا مصيبة مصيبة. وجاء أيضا في سبب نزول الآية أن اليهود والنصارى قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك. النصارى يقولون عيسى ابن الله. طيب، فأنزل الله: قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. نزلت مرتين، ما في أي إشكال، بل ربما تنزل الآية أكثر من مرة. نعم، ارجع إلى التبيان تجد هذا بالتفصيل، ارجع إلى إمتاع ذوي العرفان. نعم، في التقريب بكسر السين. نعم، إذن يمكن أن نقول أن العلماء ضبطوه بشماسة شماسة شماسة. نعم، لكن أنا دائما في الضبط عندي ضبط الحافظ ابن حجر هو المقدم عندي، ضبط الحافظ ابن حجر عندي مقدم حتى على ضبط النووي وضبط ابن بشكوال وضبط مغلطاي وغيرهم. عندي ضبط النووي هو الأضبط. ليش؟ ابن حجر ليش؟ أولا لأنه رحمه الله يجمع كل ما سبقه من الضبط ثم ينتقي، هذا السبب الأول. ترى ما بين ابن حجر نسبة. السبب الثاني أن ابن حجر رحمه الله خبير خابر الرواة، بعكس غيره فإن خبرته مع الرواة يسيرة، حتى لو كان النووي خبرته مع الرواة ليس كخبرة الحافظ ابن حجر، وهو من أجل الفقهاء المحدثين، أقصد النووي، لكنه لا يبلغ مرتبة ابن حجر في الضبط. يعني يقول أخوكم عبد الرحمن يقول: ظهر في هذا العصر من يقول أن أصحاب الكتب الستة كلهم عرب. هذا والله أول مرة أسمع الكلام هذا. لم يختلف العلماء رحمهم الله في كون البخاري، لم يختلف العلماء في كون البخاري والترمذي وابن ماجة من الأعاجم، فهذه مسألة اتفاقية. فالبخاري مولى الجعفيين باتفاق المؤرخين، ما في خلاف بينهم، واضح. والترمذي لم يختلف العلماء في أنه ترمذي، أصله من ترمذ وهي مدينة تقع الآن في أوزبكستان. ولم يختلف العلماء في أن ابن ماجة قزويني مولى من الموالي العرب، واختلفوا في مسلم وأبي داود. والصواب أن مسلم نيسابوري قشيري أصيل وليس مولى، وابو داود سليمان بن الأشعث السجستاني، الصحيح أنه سجستاني. لكن هذه المسألة وهي هل سجستان أو أهل سجستان هل هم عرب أو لا، فيه خلاف. طبعا أهل سجستان هي كلمة فارسية، ما معنى سجستان؟ من يعرف؟ صعب عليكم ها؟ ذكرته في مقامة البلدان التي روى عنها الإمام ابن حبان. ما سمعتم هذه المقامة؟ ما هي موجودة في الله؟ ليش مو موجودة؟ ألقيتها بصوتي، الله يهديك، مو مهتم بصوتي، ظهر مو عاجبك صوتي. مقامة البلدان التي روى عنها الإمام ابن حبان. سجستان كلمة فارسية معناها أرض الكلاب، أرض إيش؟ كلاب، وهي أرض البلوش، يسمونها بلوشستان ويسمونها سجستان. طبعا هي سجستان معربة من سجستان، سج معنى الكلب. طبعا ليش يسمون بسجستان؟ لأن أرضهم أرض صيد، فما فيهم أحد إلا وعنده كلاب يصيد به، واضح؟ وبلوش اختلف العلماء النسابة هل هم عرب أو ليسوا بعرب، فمن قال أنه عرب يقول الإمام أبو داود إيش؟ عربي لأنه من البلوش، ومن قال أنهم ليسوا عرب يقول أنه من العجم. نعم. دخلونا في الدرس. تفضل. ذكرته أنا ولا ذكرته آثرا؟ أحسنت، في فرق بينه. نعم، ذكرته آثرا عن شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم، لأنه لا يغفر، الشرك الأصغر لا يغفر. قلت نقلت هذا عن شيخ الإسلام ابن تيمية، أنا قلت لا يدخل، رجحت قول الجمهور. صح كلامك. طيب، الظاهر أنك أنت ما ضبطت المسألة، معناته ذكرنا هذا، قلنا من قال أن الشرك الأصغر يدخل قالوا إن أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر، والأصل في المصدر النكارة، فيكون المعنى إن الله لا يغفر شركا، نكرة في سياق النفي أفادت العموم، صح ولا لا؟ صح؟ أحسنت. إن الله لا يغفر، لا يغفر نفي هذا ولا لا؟ أن يشرك به، أن وما بعده من الفعل المضارع مؤول بالمصدر نكرة، معناها لا يغفر أي نوع من أنواع الشرك. هذا استدلال من؟ ابن تيمية. الجمهور قالوا لا، الشرك الأصغر من جنس الكبائر، فهو يدخل في قوله ما دون ذلك. طيب يا جماعة، المصدر المؤول كيف تفعلون؟ قالوا لا، المصدر المؤول، الفعل المضارع مؤول بالمصدر المعرف، إن الله لا يغفر الشرك، والألف واللام في المصدر المعرف هو للعهد، أي لا يغفر الشرك المعهود الذي أنتم عليه أيها الجاهليون، المعهود هو الأكبر، واضح؟ ثم استدلوا بعمومات أخرى، فالراجح هو قول الجمهور خلافا للشيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام حبيب إلي، أحب إنسان أحببته بعد البخاري هو ابن تيمية، أحب إنسان أحببته من العلماء بعد البخاري هو ابن تيمية، لكن هذا لا يعني أننا يعني نقلده. نعم. نعم. طيب، هذا وقع في الكفر لا شك، لا هذه مسألة ثانية، هذاك وقع في الكفر الأكبر، مو ما له شغل في الأصغر، لكن لمانع غفر الله له، لمانع. لا ينهى نعم عن النياحة عليه أنه يعذب. نعم. لا لا لا، هذا قول الشراح، أن قول البخاري أن الإنسان إذا لم ينهى أهله عن النياحة فناحوا عليه أنه يعذب، لأن هذا يكون من تقصيره، يكون إيش؟ من تقصيره. نعم. تفضل دكتور. هذا يدل على فضله، كون الإنسان يندم على أخطاء وقعت منه يدل على الفضل، نعكس عليه. نعم. أما أنهم يقولون شوفوا ها هو يقول أنا عملت أعمال، طيب هذا من تواضعه من فضله أنه الآن في هذا الوقت يستحضر أنه ربما كان تولى الإمارة، حصل منه التقصير، حصل منه الخطأ، حصل منه. النبي صلى الله عليه وسلم أو سيد الخلق ماذا يقول؟ إن بعضكم يحتكم إليه ولعله أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأحكم له على نحو مما أسمع، فإنما أقتطع له من نار. نعم.
سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.